بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من خلال جميع ما تقدم إلى نقطتين محوريتين. النقطة الأولى هي أن المعاطاة المتنازع عليها أو المتنازع في حكمها هي التعاطي بقصد التمليك. والنقطة الثانية هي أن التعاطي بقصد التمليك يفيد الإباحة برأي المشهور من أعلام الطائفة قدس الله أسرارهم. وعلى ضوء هاتين النقطتين اللتين انتهينا إليهما سيكون البحث بحول الله تعالى فيما يرتبط بأدلة المعاطاة، فإن موضوع البحث سيكون هو التعاطي الذي يكون بقصد التمليك لا سواه. وقبل شروع الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الاستدلال على أن المعاطاة هل تفيد التمليك أم لا، شرع تمهيدا في عرض الأقوال في هذه المسألة. ولعل الغرض من عرض الأقوال قبيل الاستدلال هو التماشي مع الأدلة ومعرفة أن الأدلة توصلنا إلى أي هذه الأقوال التي عرضها. والأقوال ستة، وأضاف إليها السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية قولا سابعا. القول الأول هو القول باللزوم مطلقا، وهو القول المحكي عن الشيخ المفيد قدس الله نفسه. والمراد من اللزوم مطلقا يعني أن المعاطاة تفيد اللزوم أيا كان الدال على التراضي فيها، يعني الاتفاق بين المتبايعين، وأيا كان المبرز لإنشاء المعاملة. فكان إنشاء المعاملة بالأخذ والإعطاء، أو كان إنشاء المعاملة بصيغة لفظية من غير صيغ البيع المتعارفة، أو كان إنشاء المعاملة عن طريق مثلا افترضوا عن طريق المعاملات الإنترنتية المتعارفة في هذا الزمان أو غير ذلك. بأي مبرز تم إبراز الإنشاء إنشاء المعاملة، فإن البيع المعاطاتي إذا كان بقصد التمليك يفيد اللزوم. وهذا الرأي الذي تقدم أن نسبته إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه ليست نسبة قطعية، قد بنى عليه بعض متأخر المتأخرين، ومنهم المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة والبرهان، وكذلك الفيض الكاشاني وعلى الله مقامه في مفاتيح الشرائع. والقول الثاني هو القول باللزوم إذا كانت المعاطاة مبرزة بلفظ من غير الألفاظ المتعارفة في البيت. وعلى هذا الرأي يفصل بين نوعين من المعاطاة: المعاطاة التي يتم إبرازها بالفعل وهذه لا تفيد اللزوم، والمعاطاة التي يتم إبرازها باللفظ ولكن هذا اللفظ لا يكون من ألفاظ البيع، لا يكون بلفظ بعتك ولا يكون بلفظ اشتريت وما شاكل ذلك، بل بلفظ آخر، فإن هذه المعاطاة حينئذ تفيد اللزوم. وقد نسب هذا الرأي إلى شيخ الشهيد الثاني قدس الله نفسه، وهو السيد حسن ابن السيد جعفر الأعرجي الموسوي الكركي قدس الله نفسه الزكية، فإن هذا العلم رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى هذا الرأي كما حكاه عنه صاحب تلميذه الشهيد الثاني في المسالك. ولكن الشيخ قدس الله نفسه قد تأمل في عد هذا الرأي من أقوال المسألة. لماذا؟ لعل وجه التأمل هو أن هذا القول يرجع إلى اعتبار اللفظ في ماذا؟ في البيع، إلا أنه لا تشترط فيه صيغة مخصوصة، وهذا أجنبي عن البيع المعاطاتي، فإن البيع المعاطاتي هو ما يتحقق من غير اعتبار ماذا؟ إيجاب وقبول، بينما هذا الرأي يرجع إلى اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين، إلا أنه عوض أن يضيق دائرة الاعتبار بصيغة مخصوصة يوسعها إلى مطلق ما يدل على الإيجاب والقبول من الألفاظ. فلعله لأجل ذلك تأمل الشيخ قدس الله نفسه في عد هذا من أقوال المسألة. القول الثالث هو القول بإفادة المعاطاة للملك الجائز أو بعبارة أخرى للملك المتزلزل، وهو القول الذي بنى عليه المحقق الثاني الكركي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف جامع المقاصد، ونسبه إلى الأصحاب، فهو لم يكتفي بتبنيه بل إنه قدس الله نفسه نسبه إلى الأصحاب، وتقدمت المناقشة في النسبة، حيث قلنا بأن هذه النسبة ليست بدقيقة. القول الرابع هو أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد جواز التصرف مطلقا، بمعنى أن المعاطاة تفيد جواز التصرف سواء كان التصرف من قبيل التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق كالواط كالبيع، أو كان التصرف من التصرفات التي لا تتوقف على الملك. فالمعاطاة تفيد جواز التصرف وإباحة التصرف مطلقا. وقد أفاد الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في المسالك أن كل من قال بجواز المعاطاة فإنه ماذا؟ قد قال وسوغ جميع التصرفات بلا فرق بين التصرفات المتوقفة على الملك أو على غيرها. وهذا هو القول المشهور. القول المشهور عند علماء الطائفة هو أن المعاطاة تفيد جواز التصرف والإباحة مطلقا. القول الخامس هو أن المعاطاة تفيد جواز التصرفات التي لا تتوقف على الملك، وأما التصرفات التي تتوقف على الملك فإن المعاطاة فيها ماذا؟ لا أثر لها، فإن المعاطاة لا تصح. وهذا هو المحكي عن بعض حواشي الشهيد قدس الله نفسه الزكية، بل هو ما استظهر من كلام الشيخ المتقدم وكلام ابن إدريس، لعله عندما استثنوا ماذا؟ وطأ الجارية من التصرفات الجائزة بالمعاطاة، فاستفيد من ذلك أن المعاطاة ماذا؟ تفيد جواز التصرفات غير المتوقفة على الملك بدليل الاستثناء. والقول السادس هو أن المعاطاة لا تفيد شيئا، بل هي بيع فاسد، وهذا ما بنى عليه العلامة قدس الله نفسه في كتابه النهاية، وإن تراجع عنه في سائر كتبه. والقول السابع الذي حكاه السيد اليزدي عن الشيخ كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإشارة في مباحث المعاطاة إلى أن هذا القول موجود عند غيره أيضا، أن المعاطاة معاملة مستقلة تفيد الملك وإن لم تكن بيعان. أصلا المعاطاة ليست معاملة بيعية، ولكنها مع ذلك تفيد ماذا؟ تفيد الملك، فهي معاملة مستقلة أمضاها الشارع المقدس. هذا مجمل الأقوال في هذه المسألة. والذي يهمنا من هذه الأقوال الستة قولان: قول المحقق الكركي قدس الله نفسه، والذي بنى عليه كثير من المتأخرين، وهو أن المعاطاة تفيد الملك. والقول الآخر هو القول الرابع الذي أشرنا إليه، وهو قول المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة. هذان القولان هما أهم الأقوال، وبحثنا في مقام الاستدلال سوف يتمركز على أن المعاطاة التي قصد بها المتعاطيان التمليك هل تفيد الملك كما ادعى المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، أم أنها تفيد الإباحة كما ذهب إلى ذلك المشهور، أم أنها لا تفيد هذا ولا ذاك. فيتمركز البحث في مقام الاستدلال حول هذين الرأيين بالأولوية، وعلى فرض عدم تماميتهما تصل النوبة إلى غيرهما من الآراء. فهذان الرأيان هما المركز. إذن رأي المحقق الكركي من ناحية، ورأي المشهور من ناحية أخرى. إلا أن الشيخ قبل أن يدخل في معركة الاستدلال أفاد بأن رأي المشهور، وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة، لم نعرف قائلا بخلافه إلى زمن المحقق الثاني، إلى زمن المحقق الكركي. فإن من سبقوه قالوا بماذا؟ قالوا بأنها تفيد الإباحة. وغرضه من بيان هذا المطلب هو تخطئة الشهيد الثاني قدس الله نفسه، لأنه قد توهم من كلام للعلامة قدس الله نفسه في كتابه التحرير أنه قائل بالملك المتزلزل أيضا. ما هو كلام العلامة؟ كلام العلامة هو هذا: قال في الصفحة 39، نعم، في السطر الثالث، نعم، ربما يوهمه توهم ذلك الشهيد الثاني في المسالك. فهنا تعريض به: نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير حيث قال فيه: الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، في هذه الطبعة المحققة من التحرير، والأقوى أن المعاطاة غير لازمة، لا غير لازمة، ولا يتصور بأنه خطأ، فيصح وصف المعاطاة بما هي بيع بأنها غير لازمة كيفما كان، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت. هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية بلي هنا الشيخ يتعرض لكلام المعبلي العلامة قدس الله نفسه، وقبل أن نبين موقف الشيخ قدس الله نفسه الزكي من كلام العلامة، لابد أن نبين لماذا توهم الشهيد الثاني قدس الله نفسه من كلام العلامة أنه قائل بالملك المتزلزل. توهم الشهيد الثاني منشأه قرائن أربع في كلام العلامة. القرينة الأولى قوله الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، فوصف المعاطاة بأنها ماذا؟ غير لازمة. وبقرينة المقابلة يعلم بأن ما يقابلها المعاطاة ماذا؟ اللازمة. ما يقابل المعاطاة غير اللازمة، المعاطاة ماذا؟ اللازمة. صحيح أم لا؟ المعاطاة إما غير لازمة أو أنها ماذا؟ لازمة. من الذي يقول المعاطاة غير لازمة؟ هذا الذي يقوله من؟ العلامة. ما الذي يقابل قوله أن المعاطاة لازمة؟ هو ينفي، هو يقول الأقوى أنها غير لازمة، يعني أن القوي أنها ماذا؟ لازمة. هو هنا يبين الأقوى عنده، يقول الأقوى أن المعاطاة غير لازمة. فإذا في مقابل الأقوى هنالك قول بأنها لازمة. فإذا كان المقابل المعاطاة اللازمة، خب حينئذ نسأل ما هو المقسم بين المعاطاة اللازمة والمعاطاة غير اللازمة؟ المقسم هي المعاطاة المفيدة للملك، فإنها تكون لازمة أو تكون ماذا؟ غير لازمة. فيعلم أن العلامة قدس الله نفسه قائل بأن المعاطاة مفيدة للملك، إلا أنه ملك ماذا؟ جائز متزلزل غير لازم بقرينة المقابلة. معلوم؟ القرينة الثانية هي التعبير بالفسخ، حيث قال بل لكل منهما فسخ، فإن الفسخ إنما يكون في موارد تحقق العقد. فسخ لعقد، فسخ إنما يكون لربط، لربط لعقد، هذا الربط يفسخ. وأما ما لم يكن هنالك عقد فلا موضوع لتحقق ماذا؟ لتحقق الفسخ. فكان عليه لو لم يكن يرى أن المعاطاة بيع وهذا البيع يفيد التمليك، لو لم يكن يرى المعاطاة بيعا بل هي مفيدة للإباحة ليس إلا، لكان مقتضى الصناعة أن يعبر بالرد لا أن يعبر ماذا؟ بالفسخ. فمن تعبيره بالفسخ يعلم تحقق عقد في مورد المعاطاة. إذن فالمعاطاة بنظر العلامة بيع، وإذا كانت بيعا أفادت الملك لا محالة. القرينة الثالثة تعبيره بالمعاوضة. إذ أن المعاطاة لو كانت مجرد لو كانت مفيدة لمجرد الإباحة كما يرى ذلك غيره، فإن التعبير بالمعاوضة حينئذ لا وجه له، إذ لا وجه للمعاوضة في مورد الإباحة. أنا أبيحك، فإذا أبحتك أين هي المعاوضة؟ إنما تتحقق المعاوضة لو كان هنالك ماذا؟ عقد معاوضي. إنما تتحقق المعاوضة لو كان هنالك بيع معاوضي، وأما ما لم يكن ذلك موجودا فالتعبير بالمعاوضة لا وجه له. فهذه تكون قرينة ثالثة على أنه ماذا؟ يرى أن المعاطاة تفيد الملك. القرينة الرابعة قوله فإن تلفت لزمات، إذ أنه على القول بالإباحة لا وجه للزوم، إذ اللزوم إنما هو فرع تحقق الملك، فهذا الملك كان جائزا وبعد التلف يكون ماذا؟ لازما. وأما ما لم تكن المعاطاة مفيدة للملك فإن الإباحة لا يمكن أن تنقلب إلى لزومين بمجرد التلف. فهذه قرائن أربع في كلام العلامة قدس الله نفسه تنبه على أنه كان قائلا بماذا؟ بالملك الجائز، وأن هذا ليس من مبتكرات المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك نبين موقف الشيخ قدس الله نفسه. موقف الشيخ تمثل في أمرين: الأمر الأول مناقشة القرائن الأربع، والأمر الثاني إبراز قرينتين على أن العلامة يرى رأي المشهور وليس ماذا؟ وليس يرى رأي المحقق الكركي. أما ما يرتبط بالموقف الأول أو بالأمر الأول فقد أفاد قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى القرينة الأولى وهي ماذا؟ وهي تعبيره عن المعاطاة بأنها غير لازمة، فقد أفاد بأن هذا إنما هو إشارة منه إلى الرأي المستظهر من المفيد قدس الله نفسه. فالعلامة كان بصدد التعريض بما ذهب إليه المفيد بناء على صحة الرأي المنسوب إليه، وإذا لم يكن تكن النسبة صحيحة فلا أقل أن هذا الرأي قد ذهب إليه ماذا؟ بعض أهل الخلاف، فيكون تعريضا بهم. فالعلامة كان بصدد التعريض برأي القائلين باللزوم، فقال بأن الأقوى هو أن المعاطاة ماذا؟ غير لازمة. أما أن هذه المعاطاة تفيد الإباحة غير لازمة لأنها تفيد الإباحة، أو أنها غير لازمة لأنها تفيد ملكا ماذا؟ جائزا. هو ليس بصدد النظر إلى هذه الجهة، هو ساكت عن هذه الجهة، بل نظره إلى التعريض ماذا؟ إلى التعريض برأي من ذهب إلى أن المعاطاة لازمة ليس إلا. وأما بالنسبة إلى القرينة الثانية والثالثة والرابعة وهي التعبير بالفسخ والتعبير بالمعاوضة والتعبير باللزوم عند التلف، فكل هذه القرائن أجاب عنها بجواب واحد، وهو ماذا؟ وهو أن هذه العناوين مما يصح استخدامها بلحاظ قصد المتعاطيين، فإن المتعاطيين ما داما قد قصدا التمليك فحينئذ يصح أن يقال لكل منهما ماذا؟ فسخ المعاوضة، لأن كلا منهما قد قصد ماذا؟ أن يملك الآخر، فإذا كان قد قصد أن يملك الآخر إذن والفسخ يتفرع عن الملك، صح لهما ما داما قد قصد التمليك، صح أن يعبر عن ردهما بأنه ماذا؟ فسخ للملك الذي قصدا. وما داما أيضا قد قصدا التمليك، نسأل قصدا التمليك بعوض أو بغير عوض؟ خب لا شك أنهما قصدا التمليك ماذا؟ بعوض، فيصح أن يعبر عن فعلهما بماذا؟ بالمعاوضة لقصدهما التمليك بعوض. وأما بالنسبة إلى القرينة الرابعة وهي التلف، وهي اللزوم بعد التلف، فاللزوم إنما يكون بعد التلف باعتبار وجود قصد المتعاطيين للملك، ولأنهما قصدا للملك فإن هذا الملك متى يكون لازما؟ الذي قصدا إذا تحقق التلف. إذا تحقق التلف يعني لا يقال بأن اللزوم لا أرضية له، إذ أن المعاطات إذا كانت تفيد الإباحة كيف أن الإباحة تنقلب عند التلف إلى ماذا؟ إلى لزوم. يقال بل له أرضية، وهي ماذا؟ أن المتعاطيان قد قصدا التمليك، فهذا القصد متى يرتب عليه الأثار عند الشرع؟ إذا تلفت إحدى العينين، فحينئذ اللزوم بعد التلف لأن المتعاطيين قد قصدا تمليكا، ولو لم يقصدا تمليكا لما كانت هنالك أرضية لتحقق اللزوم. فهذه القرائن الأربع لو كنا نحن وهي فإنها لا تدل على أن العلامة قائل ماذا؟ قائل بأن المعاطاة تفيد الملك أو بأن المعاطاة بيع. طبعا أنا أتصور بأن كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية هو كما أفاد السيد اليزدي على الله مقامه في الحاشية كالصريح في إرادة الملك الجائز، هكذا عبر السيد اليزدي كالصريح. وهذه القرائن لو كنا نحن وهي فقط فلا شك أنها ظاهرة في ماذا؟ في إرادة الملك الجائز، لا شك في ذلك. ومناقشات الشيخ مناقشات متكلفة بلا ريب لو كنا نحن وهذه القرائن، ولكن بعد الالتفات إلى القرينتين اللتين أبرزهما الشيخ قدس الله نفسه على أن مبنى العلامة هو أن المعاطات تفيد الإباحة، حينئذ ماذا؟ حينئذ هاتان القرينتان تزلزلان ظهور هذه القرائن في إرادة الملك الجائز. ما هي هاتان القرينتان؟ القرينة الأولى عبارة للعلامة بعد عبارته السابقة، وهي قوله ماذا؟ ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. فإن هذه العبارة ولا يحرم ظاهرة في أن العلامة يريد ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الإباحة، إذ لو كانت تفيد الملك فإن هذه العبارة لا موقع لها من الإعراب، إذ أن المعاطاة إذا كانت تفيد الملك فلا شك في أن كلا منهما ماذا؟ يجوز لهما الانتفاع مطلقا. ولكن إذا قلنا بأنها تفيد الإباحة فحينئذ يكون لنا شك في أن المتعاطيين يجوز لهما الانتفاع بما قبضاه انتفاعا مطلقا أو لا يجوز لهما. فقال معقبا: ولا يحرم ماذا؟ ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، فالتفريع يكون له موقع من الإعراب. وأما لو كانت مفيدة للملك فإن هذا لا موقعية له. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية هي أن العلامة قدس الله نفسه قد التزم في بحث الهبة وفي بحث الهدية من نفس الكتاب وهو كتاب التحرير، قد التزم بأن الهدية والهبة إذا لم تكونا مشتملتين على الإيجاب والقبول، يعني أنهما كانتا ماذا؟ كانتا معاطاتيتين، فإنهما تفيدان الإباحة. ومن ذلك يعلم أن مبناه هنا في البيع ماذا؟ أن البيع المعاطاتي يفيد الإباحة بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأن الهدية والهبة عقدان جائزان، ومع ذلك إذا تجردا عن اللفظ والإيجاب والقبول يكونان ماذا؟ مفيدان للإباحة، يكونان مفيدين للإباحة مع كونهما عقدين جائزين. فالبيع الذي هو عقد بيع عقد لازم تكون إفادته، يمنع إفادته للملك بالأولوية. إذا كان العقد الجائز إذا كان معاطاتيا لا يفيد ملكا، فالعقد اللازم إذا كان معاطاتيا لا يفيد ملكا ماذا؟ بالأولوية. وعلى ذلك لا يقال بأن ما ذكره الشيخ العلامة في كتاب الهدية وفي باب الهبة لا يصلح قرينة على المدعى، لأننا بصدد بحث البيع. وما ربط الهدية بالبيع؟ ربطه هو دليل الأولوية القطعية. فهنالك عقد جازم ولم تفد في عقد جائز ولم تفد فيه المعاطاة الملك، فالعقد اللازم لا تفيده فيه بالأولوية. وعلى ضوء هاتين القرينتين يتزلزل ظهور كلام العلامة من خلال القرائن الأربع المتقدمة في أنه يريد ماذا؟ في أنه يريد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة: اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر المفيد ويكفي في وجود القائل به. هذه جدا هالنوع من العبارات هي تفيدنا في مقام التعاطي مع أقوال الفقهاء ونسبة الأقوال إليهم. هذا تعبير دقيق، كما عن ظاهر المفيد، ولم يقل كما عن المفيد لعدم الجزم به. ويكفي في وجود القائل به قول العلامة رحمه الله في التذكرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، فإن قوله الأشهر يدل على وجود مشهور. وقلنا بأن هذا القول من المعاصرين ذهب إليه عدة كالأردبيلي والفيض. قول الثاني واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. تراضي مراد منه الاتفاق بين الطرفين، المعاملة مراد منها الإنشاء، فإن مجرد التراضي من غير إنشاء ماذا؟ لا يفيد شيئا، إنما هذا الإنشاء يكون بمبرز لفظي أو بمبرز فعلي، ذاك أمر آخر. واللزوم بشرط الكون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. فتارة اللفظ، تارة اللفظ يكون دالا على التراضي، وتارة أخرى يكون ماذا؟ دالا على إنشاء المعاملة، دالا على إنشاء المعاملة. المهم أن يتحقق عندنا لفظ، دل هذا اللفظ على التراضي أو دل على الإنشاء، إنشاء المعاملة، فحينئذ تتحقق المعاطات، تكون بيعا يترتب عليها اللزوم. طبعا لابد أن يقيد هذا اللفظ بأنه من غير ألفاظ البيع، وإلا إذا كان من ألفاظ البيع خرج عن محل النزاع. حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وبعض متأخر المحدثين الذي هو المحقق صاحب الحدائق، لكن في عد هذا من الأقوال في المعافات تأملون أشرنا إليه. قول الثالث والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، وفي النسبة ما عرفته. قول الرابع وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثيرا، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة هو تعبير المسالك من قال بجواز المعاطات، تعبير المسالك هكذا، أن كل من قال بجواز المعاطات يسوغ جميع التصرفات. قول الخامس وإباحة ما لا يتوقف على الملك فقط، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول، حيث منع هنالك ماذا؟ من الوطئ واستثنى. قول السادس والقول بعدم إباحة التصرف مطلقان نسب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها، وقلنا النسبة محققة، بل أن العلامة في النهاية قد عبر عن ذلك بأنه ماذا؟ والأقرب لو الأقوى، والأقرب يبدو مهم، عبر بأحد تعبيرين. والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، خلافا لما ادعاه الكركي ونسبه للأصحاب، وإن قصد المتعاطيان بها التمليك الذي هو موضوع البحث، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير حيث قال فيه: الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة، ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمات انتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك. لكن قوله بعد ذلك، هذه القرينة الأولى التي تدل على ماذا؟ على أنه يرى المعاطاة تفيد الإباحة، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد، ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع. المساوق للإباحة، إذ لا معنى لهذه العبارة، يعني لسوق عبارة جواز الانتفاع بعد الحكم ماذا؟ بالملك. فتكون هذه العبارة حينئذ شرحا لعباراته المتقدمة، إيضاحا لعباراته المتقدمة، أن المراد منها هو الإباحة، وأما لو كان يريد الملك لا موقع لها. الآن قبل بيان القرينة الثانية رجع إلى مناقشة القرائن الأربع. قال: وأما قوله والأقوى، فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم، ليس إلا ساكت عن أنها تفيد الملك أو لا تفيد، هو فقط يقول بأن القول باللزوم خلاف الأقوى، الأقوى هو القول بعدم اللزوم، أما القول بعدم اللزوم لأنها تفيد الملك أو لأنها تفيد الإباحة فهو مسكوت عنه. وإطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان كذلك، هذه القرينة الثانية. وإطلاق الفسخ على الرد، مع أنه كان يفترض أن يعبر بالرد، بهذا الاعتبار أيضا بقصد المتعاطيين، وكذا اللزوم. ويؤيد ما ذكرنا، هذه القرينة الثانية، بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول. ثم قال: وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، يعني لا يستغنى عنهما. نعم يباح، كأن لا يستغنى عنهما في هدية الأطعمة، مع أنها قياسا إلى غيرها تكون من المحقرات ليست من الأمور الجليلة، مع ذلك لا يستغنى فيها ماذا؟ عن الإيجاب والقبول. نعم يباح التصرف بشاهد الحال، وصرح بذلك أيضا في الهدية، فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف، يعني بصحة المعاطاة يعني أنها بيع يفيد الملك وهي عقد شنو؟ عفوا بلي مو بيع، أنها عقد يفيد الملك مع أنها عقد جائز، فكيف يقول بها في البيع الذي هو عقد لازم؟ وذهب جماعة من هنا يشرع في بيان الأدلة على أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا، ثم بعد أن يبين الأدلة وهي عبارة عن السيرة واحد، وأحل الله البيع اثنين، وإلا أن تكون تجارة عن تراض ثلاثة، والناس مسلطون على أموالهم أربعة، يبين وجه المناقشة في هذه الأدلة، ثم يصول ويجول فيما يرتبط بها. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.